بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله، إلى قوله خبيرا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم الشقاق بين الزوجين الذي يحصل بين الزوجين. قد بين الله تعالى في كتابه العظيم أنه إذا خيف الشقاق أن يبعث الحاكم والقاضي رجلان، رجل من أهل المرأة ورجل من أهل الرجل، حكمان يحكمان بينهما وينظران ما هو الأصلح من جمع أو تفريق. ولذلك قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذا خطاب للحكام وهم القضاة الذين يحكم بين الناس، خاطبهم الله يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهما. سماهم الله حكمين. ولهذا ذهب محققون إلى أن هذين الحكمين يعملان ما هو الأصلح من جمع أو تفريق، ولا يحتاج إلى استئذان الزوج لأن الله سماهما حكمين. وقال بعض العلماء إنهما يحكمان في الجمع بينهما، أما في التفريق فلا بد من إذن الزوج. والصواب الأول أنه الله سماهما حكمين، وهذا عند الخلاف، عند اشتداد الخلاف وجود الشقاق وعدم إمكان الصلح بينهما من قبل الحاكم الشرعي. قال الله: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. ذلك أن علي رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنته أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه قال: فلا آذن. وكان علي رضي الله عنه لم يعلم بذلك، فلما علم عدل عن خطبه. ووجه المناسبة للترجمة باب الشقاق أن فاطمة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأنه يريد أن ينكح ابنة بني المغيرة، فكان الشقاق متوقعا. سبق الحديث أنها قالت: إن الناس يقولون أنك لا ترغب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت بني المغيرة. فالنبي خطب وقال: إن بني المغيرة وقال إن عليا يريد أن ينكح بنت بني المغيرة فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. سبق أن هذا خاص بفاطمة وأنها لا تتحمل، وليس فيه تحريم التعدد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. قال العلماء في ذلك: إن فاطمة رضي الله عنها حصل لها مصائب، توفيت أمها وتوفيت أخواتها ولا تبقى هي إلا وحدها، وليس لها من تشكو لها وآنسها، فضل يتشق عليها كثيرا. وفيه أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن يلاحظ النسب المناسب حتى لا يقع بينه وبين زوجته الأولى وأهلها شقاق وخلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل أبدا. فلا بد أن تلاحظ أن تكون الزوجة مناسبة، وإن كانت هي مسلمة لكنها نسبت إلى أبي جهل. نعم، المسألة كما سبق في قصة الحكمين في الخلاف مشهور. لكن الحافظ، نعم تفضل، كلام الحافظ قوله
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة، وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما الآية كذا لأبي ذر والنسفي ولكن وقع عنده الضرر، وزاد غيرهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إلى قوله خبيرا. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام، وأن المراد بقوله يريد إصلاح الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة، إلا أن لا يوجد من أهلها من يصلح فيجوز أن يكون من أجانب من يصلح لذلك، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وإن اتبقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل. واختلفوا فيما إذا اتبق على الفرقة، فقال مالك والأوزاعي وإسحاق ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين، وقال الكوفيون والشافعي وأحمد يحتاجان إلى الإذن. فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولي، فإن الحاكم يطلق عليهما، فكذلك هذا. وأيضا فلما كان المخاطب بذلك الحكام، وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم، وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد الزوج، فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم.
الصواب الأول قول مالك ومن تبعه أنه لا يحتاج، أنه ينفذ بغير إذن ولا توكيل، لأن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم بغير إذن. نعم.
ثم ذكر طرف من حديث المسور في خطبة علي بنت أبي جهل، وقد تقدمت إشارة إليه في النكاح، واعترضه ابن تيم بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به. ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال: إنما حاول البخاري بإراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آذن خلعا، ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر ألا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، فدل على الطلاق، فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف، وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع. وقال ابن منير في الحاشية: يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله فلا آذن إلى أن عليا يترك الخطبة، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. وقال كرماني: تؤخذ مطابقة ترجم من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينهما بين علي متوقع، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة، وهي مناسبة جيدة. ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع، لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه. كذا قال مهلب: ويحتمل يكون المراد بالخوف وجود العلامات الشقاق المقتضي لاستمرار النكد وسوء العشرة.
فصلنا أن الاستدلال بالحديث يعني فيه خفاء، فيه دقة، ولا من دقائق استنباط في البخاري في قصة علي.
إذا حكم الحكمان بالتفريق،
نعم، تكون فرقة بينهما، ظاهر الطلاق. لا، لو كان لهما العودة ما صار أثر للحكم الحكمين، يعملان له الأصعب منهم من جمع وتفريق. نعم. لا، هذا البعث من قبل الحاكم، هذا عند اشتداد النزاع. اشتداد النزاع بذلت جميع الوسائل، بذلها الحاكم جميع الوسائل للصلح فلم يفد، فلم يبقى إلا بعث الحكمين، والحكمين هذه آخر الطب الكي، خلاص سماهم الله حكمان يعملان له الأمر. هذا استنفد هذا قبل مجيء الحكمين، قبل مجيء. كما سمعت لا بأس يأخذ من الأجانب. نعم.
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟
قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية.
نعم، هذه الترجمة جزء من المؤلف بالحكم. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا فت الحكم في المسألة، استدل بحديث بريرة، قصة بريرة حينما اشترتها عائشة واعتقتها فلم يكن بيعها طلاقا وإنما بقي النكاح، وخير الذي يصب بريرة في البقاء أو عدمه، فلو اخترت البقاء لها ذلك وتكون مستمرة في وصفة النكاح فليس طلاقا، لو كان طلاقا لما خيرت. عائشة كان في بريرة ثلاث سنن، يعني ثلاث أحكام، يعني ثلاث أحكام بارزة، وإلا ففي أحكام كثيرة تستنبط العلماء ما يزيد على 100 فائدة. السنة الأولى أو الحكم الأول أنها اعتقت فخيرت في زوجها، هذا الحكم الأول، تخير الأبة إذا عتقت وهي تحت عبد، تخير الأبة إذا عتقت وهي عبد. والحكم الثاني ترجمة قد يكون رابع هذا، وهو أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، لكن التسلسل الذي كانت عاشها الأول التخير، تخير الأمة إذا عتقت تحت عبد. السنة الثانية أن الولاء لمن أعتق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فمن أعتق فله الولاء، ولو اشترط البائع أن يكون له ولاء كان شرطا باطلا كما في هذه القصة، فإنه اشترط الولاء فشرطتهم عائشة فبطل الشرط وصح البيع، ويدل على بطلان البيع، في دليل على بطلان البيع الشروط الفاسدة مع بقاء نفوذ البيع. السنة الثالثة قالت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم بيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو قال عليها صدقة ولنا منها هدية. هذا فيه جواز أكل الغني الذي لا تحل له الزكاة من هدية الفقير مما أعطيه من الزكاة، هذه السنة الثالثة، جواز أكل الغني الذي لا تحل له الزكاة من هدية الفقير مما أعطيه من الزكاة. فإذا أعطي الفقير زكاة ثم درهم ثم اشترى بها طعاما، أو أعطي طعام ثم جاء الغني عزم الغني أحد جيرانه وهو غني، جاز له أن يأكل من الزكاة التي يعطيها الفقير، لأن تغير حكمها لما دخلت على الفقير، تغير لما أعطيها الفقير أعطيها على أنها زكاة، والغني الذي أكل منها على تكون هدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق باللحم على بريرة، تغير حكمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فهذه ثلاث سنة، ثلاث أحكام في بريرة كما قالت عائشة سنن بارزة، تخير الأمة إذا عتقت تحت العبد، الولاء لمن أعتق، جواز أكل الغني من هدية الفقير من الزكاة. والحكم الرابع ما جاء في الترجمة هو أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، يبقى النكاح وتخير، هذه سنة رابعة وهي ما ترجم به المؤلف، هو أن بيع الأمة لا يكون طلاقا بل الزوجية باقية، إذا لو كان طلاقا لما خيرت زوجته إذا عتقت، لو كان طلاق انتهى فسخ انتهت الوصفة، لكن لما خيرت دليل على أن النكاح باقي. وهناك سنة خامسة أيضا، وهي أنه لا يجب قبول الشفاعة، لا يجب قبول الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لما شفع عند بريرة هي أن ترجع إلى زوجها، لأن اختارت نفسها، خيرت فاختارت نفسها، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة فلم تقبل شفاعته ولم ينكر عليها، فإذا شفع المدين فلم يقبل الدائن الشفاعة فلا حرج، وكان زوجها عبد يسمى مغيث وكان يحبها كثيرا كما سيأتي ترجمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم رق له وشفع عند بريرة ولكنها لم تقبل، قالت أتأمرني أم تشفع؟ فقال بل أنا شفع، فقالت لا حاجة لي فيه. والمتأمل في حديث بريرة يجد فيه أحكام وفوائد كثيرة، والحديث جدير بأن يؤلف فيه مؤلف. قد ألف ابن خزيمة كتاب في 3 مجلدات ذكر هذا في ترجمة ابن خزيمة، ذكر هذا في ترجمة ابن خزيمة. والمؤلف رحمه الله حين ترجم قال الباب لا يكون في علامة طلاقا جزم بالحكم لوضوحه، وإلا ففيه خلاف من العلماء، قال إن بيع العلامة يكون طلاقا، لكن القول مرجوح أشار الخلاف إلى الشارع. نعم قوله
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا في رواية المستمني طلاقها. ثم ورد في قصة بريرة قال ابن التين لم يأتي في الباب بشيء مما يدل عليه تبويب، لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها، لأن شراء عائشة كان العتق بإزائه. وهذا الذي قاله عجيب. أما أولا فإن الترجمة مطابقة، فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى، وأيضا فإن التخير الذي جرى إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع. وأما ثانيا فإن لو طلقت بمجرد البيع لم يكن التخير فائدة، لم يكن للتخير فائدة. وأما ثالثا فإن آخر كلامه يرد أوله، فإنه يثبت ما نفاه من المطابقة. قال ابن بطال اختلف السلف على هل يكون بيع الأمة طلاقا، فقال الجمهور لا يكون بيعها طلاقا. وروي عن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد المسيب والحسن ومجاهد قالوا يكون طلاقا، وتمسكوا بظاهر قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحجة الجمهور حديث الباب، وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها، فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن التخير معنى، من حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطل بيع الرقبة كما في العين مؤجرة. والآية
النكاح عقد على منفعة.
والآية نزلت في المسبيات وهن المراد بملك اليمين.
الآية يعني آية محصرة من النساء لا بملك تمال، هذا في المسبيات الآية. نعم.
والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها، انتهى ملخصا. وما قاله عن الصحابة يخرج ابن أبي شيبة بأسانيد في انقطاع، وفيه عن جابر وأنس أيضا، وما نقل عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة، وفيه أيضا عن عكرمة والشعبي نحوه. وأخرج سعيد المنصور عن ابن عباس بسند صحيح، وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد، وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري.
على كل حال الصواب كما سبق أن بيع الأمة لا يكون طلاقا. نعم.
باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وأمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت عبدا يعني زوج بريرة. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة، كان ينظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.
نعم. هذا ترجم لاستنباط الحكم وهو تخير الأمة إذا عتقت تحت العبد. قال باب خيار الأمة تحت العبد، ذكر حديث بريرة وأن زوجها كان عبدا، وقيل إن زوجها كان حرا، والصواب أنه عبد يسمى مغيث، والنكاح باقي سواء كان عبد أو حر، لكن إذا كان عبد سيتخير، وإن كان حرا فلا تخير، بل النكاح باقي، والبيع لا يسخ النكاح، ينتقل الملك إلى مشتري الجديد والنكاح باقي. النكاح باقي. حديث ابن عباس يقول كان زوجه بني عبد الأسود يقال له مغيث كعبد لبني فلان، كان ينظر إليه يطوف وراءها في سكة المدينة، يعني من حبه لها وهي لا تريده، هذا الحب الضار. نعم. وحبه وهي لا تريده. ذكر الحافظ أيضا خلاف في زوجها هل كان حرا أو عبدا، ثم ذكر الخلاف أيضا في إثبات الخيار، وأن ذهب الجمهور إلى ثبوت الخيار كما ترجم المؤلف رحمه الله،
وأما الكوفيون فأثبت الخيار لمن عتقت مطلقة سواء كانت تحت حر أم عبد. شوف قول ذهب الجمهور السطر الخامس والسادس إلى وقد اختلف العلماء في ذلك وقت الترجمة
فذهب الجمهور
قبل وقت الترجمة بطريق المفهوم
وقت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعاتقت لم يكن لها خيار وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى ذلك وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عاتقت سواء كانت تحت حر أم عبد.
الكوفيون يعني أهل الكوفة ومنه الأحناف يرون أنها لها خيار مطلقة سواء كانت تحت حر أو تحت عبد. والقول الأول أنها إذا كانت تحت عبد فلها خيار وإن كانت تحت حر فليس لها خيار. نعم.
وتمسك بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره كما سأبينه. قال
على كل حال الصواب هذا ولذلك المؤلف جزم بالترجمة لقصد لرد مذهب الكوفيين في الترجمة الأولى وفي الترجمة الثانية قصد الرد على الكوفيين الذين يرون أن الأمة تخير سواء كانت تحت عبد أو حر والصواب أنها لا تخير إلا إذا كانت تحت عبد. نعم.
وتمسك بحديث ذكرت من الحديث كما ذكر ابن حجر ذكرت من الحديث شان يكون على هذا حديث الكوفيين
ما في الصحيح مقدم ما في الصحيح مقدم.
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني. قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه.
من حب الظاهر يطوف في سكة المدينة والدموع تجري على لحيته يريدها وهي لا تريده. ولهذا قال النبي لعباس يا عباس ألا تعجب من حب المغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق له فقال لو رجعتي لكنها فقيهة هي أمانة فقيهة. قالت يا رسول الله هل هذا الشفاعة ولا أمر؟ إن كانوا أمر سمعا لله ولرسوله. قال لا ما ليس أمر لكنه شفاعة لا حاجة فيه لا أريده. وفي دليل على أنه لا يجب قبول الشفاعة لأن الإنسان قد يكون عليه ضرر حتى ولو كان الشافع كبيرا ولكن الأولى قبول الشفاعة إذا أمكن. وفي أنه لا غضب على الشافع إذا لم تقبل شفاعته أجره وجب أجره ولا يضر كونه لا تقبل شفاعة. ماذا رسول الله أشرف الخلق لم تقبل شفاعة عامة ردت الشفاعة. ويدل على أن بريرة فقيهة تعرف الحكم الشفاعة تسأل تقول هل هو الشفاعة هل تأمرني يا رسول الله أو تشفع. قال لا إنما أنا شافع. الفرق بين الشفاعة بين الأمر يجب مثل أمر الله وعلى رسوله وأما الشفاعة فيستحب قبولها. نعم لا شك فالأحمال الذين يخالفوا العالم أن تصيبهم فتنة وصيبهم عذاب. يقول بأنه للإستحباب قول ضعيف. نعم.
باب حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا يشترط الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها.
هذا الباب بدون ترجمة هو كالفصل من الباب السابق تابع له. ذكر في حديث بريرة أن عائشة لما أراد شراءها أبى مواليها وأهلها إلا أن يشترطوا الولاء لهم. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقبه بالعتق يرث بهذا الولاء المعتق وعصبته بالنفس إذا لم يكن له عصبة. فإذا مات العتيق المعتق وليس له عصبة إلا من اعتق فإنه يرث بالولاء، يعني توفي وليس له ولد ولا والد ولا إخوة ولا أعمام ولا ابن أعمام، يرثه من اعتقه، هذا هو بالولاء. الولاء عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيق بالعتق. فموالي بريرة وأهلها قالوا لعائشة لما أرادت تشتري قالت اذهبي لأهلك فقولي لهم إن أرادوا أن يشتري أشتريها أشتريك أصب لهم صبا، صبها صبا يعني تراه كأنه في ذلك الوقت عندها توفر عندها عائشة. قالوا لا، إن كانت تريد أن تشتريها لوجه الله تشتريها بشرى والولاء يكون لنا وإلا فلا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترط له الولاء فإنه شرط فاسد ما يلزم، فإن الولاء لمن اعتق. فاشترطها واشترط له الولاء فصح البيع وبطل الشرط وصار الولاء لعائشة. ولهذا قال قال إلا أن اشترط له، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وأعتقها فإنما الولاء لمن اعتق. وفي دليل على أن الشرط الفاسد يبطل ويصح البيع ولا يؤثر على صحة البيع. إذا كان البيع صحيح قد استوفى الشروط شروط البيع، وكان فيه شرط فاسد فإنه يبطل الشرط ويصح البيع. هذه السنة من أحد السنن الولاء لمن اعتق. والسنة الثانية أنه أتي بلحن فقيل إن هذا صدق لي على بيعه، فقال هو لها صدقة ولا لها هدية، فيها أن الغني له أن يأكل من مما أعطيه الفقير من الزكاة. لا بأس إذا لم يقبل وأخبره أن هذا الشرط فاسد، لا أنا مصدق على الشرط يقول أخل ويبطل الشرط إذا كان لا يخل بالبيع. وهذا من باب إيش؟ هذا من باب الإنكار عليه، هذا إنكار له، سيعلم في المستقبل أن الشرط باطل، يعرف يعلم الحكم في الشرط. ها؟ لا، عقد الربا ليس للبيع. كان الشروط قسمان، شرط يقضي على البيع ويفسده هذا لا يجوز، وشرط لا يؤثر على البيع في الفساد وإنما يبطل بنفسه. نعم، مثل الشرط هؤلاء، مثل الشرط الذي السيدة عائشة السيدة بريرة. نعم.
باب قوله تعالى قول الله تعالى
بارك
سم. ذكر فوائد كثيرة.
نعم،
ذكر فوائد
كثيرة. نعم، في فوائد كثيرة الوقت معنا في مسألة البيع وكذلك في زوج بريرة كلامه، كذلك مشروعية بيع التقسيط هي من الفوائد، مشروعية بيع التقسيط لأنه أخذ من مشروعية نجوم الكتابة، جواز البيع إلى أجل، مشروعية بيع التقسيط لأن عائشة لأن سبعها منجمة تسع أواق، هي باعوها اشترها يعني على نفسها، اشترت نفسها كاتبت نفسها على تسع أواق، كل أوقية في سنة تسع سنين، دل على تجهيز جواز بيع المؤجر، وسواء كان أجل واحد أو أجل متعددة أقساط شهرية أو سنوية. وفي جواز بيع المكاتب إذا رضي، وكذا والأحكام السابقة اللي سبقت في قصة بريرة أيضا كذلك، جواز الاستعانة على دين الكتابة، جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة، وهي أن سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة. والأحكام في هذا كثيرة كما سبق، أن من العلماء من ألف في مؤلف بخزينة مؤلف ثلاث مجلدات، وأن العلماء استنبطوا منها أحكام كثيرة من قصة كثيرة تزيد على 100 فائدة وحكم. عند إيش؟ نعم، الشفاعة بعد ذلك، الشفاعة بعد ما تم الشراء يشفع، لكن هذا بعد القصة ما فيها شفاعة إلا بعد البيع. مسألة الشفاعة أن الخصومة هذه تكون حكم، المصلحة حكم يصلح بينهما ولا يبت الحكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لنكاح المشركات، باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية الكريمة فيها نهي المؤمنين عن نكاح المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن حتى تؤمن. ثم بين سبحانه وتعالى فضل المؤمن فقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما يعني عبدة رقيقة تباع وتشترى، أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لو عجبكم حسنها وجمالها، لأن الإيمان جمال في الباطن وهذا جمال الظاهر لا عبرة به. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا، لأنه يعني يحرم على المؤمن أن يتزوج المشركة حتى تؤمن، كما أنه يحرم على المسلم أن يزوج المشرك موليته المسلمة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، لا تزوج المشركين، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. العبد المؤمن الذي يباع ويشترى خير من المشرك ولو كان حرا. ثم بين سبحانه وتعالى فرقه قال أولئك يدعون إلى النار عن المشركين والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه وتعالى في المؤمنات قال لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن في سورة الممتحنة، يا أيها الذين إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون، لا هن حل للكفار ولا هم يحلون للكفار، لا هن على المسلمات حل لهم إلى الكفار ولا هم على الكفار حل لهن. ولكن هذه الآية وقوله تعالى ولا تكفروا المشركين حتى يؤمنوا خصصتها آية المائدة، ويقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني والمحصنات من المؤمنات حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فخرج من عموم المشركات الكتابية المحصنة، والمراد الكتابية اليهودية والنصرانية، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أصحاب كتاب، لأن الله تعالى نزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، اليهود هم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل اليهود هم أهل التوراة والنصارى هم أهل الإنجيل. وذلك أن الكتاب خف كفره لكونه صاحب أهل الكتاب، ليس كالوثري، الوثري أغلب شرك من الكتاب، فالكتابي خف كفره فصار له حكم مستقل، فصار الكتابي يجوز أكل ذبيحته ويجوز نكاح الكتابية لما خف الكفر. فصارت هذه الآية وقول الله تكون حتى يؤمنوا عامة مخصصة بإيش؟ مخصصة بآية المائدة، خرج من عمومها الكتابية ولا تكحوا شركات، فيعني جمع بين الآيتين ولا تكون شركين حتى يؤمنوا والمحصنات من المؤمنات، يعني فكان معنى لا تنكحوا شركات إلا إذا كنا محصنات كتابيات، خرج من عمومها وبقي ما عدا المحصنات الكتابية الوثنية والمجوسية والبوذية وعابدة النار، تبع أصناف الكفرة لا يجوز نكاح نسائهم إلا الكتابية خاصة اليهودية والنصرانية، كما أنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار من الرجوس والوثنيين ولا الشيوعيين والبوذيين إلا أهل الكتاب، يجوز أكل ذبيحتهم إذا جهلنا الحال، أما إذا عرفنا أنهم يذبحوا بالصرف الكهربائي أو بالخرق أو يذكر المسيح هذا لا يجوز، حتى المسلم إذا ضربها وخلقها ما صح الذبيحة. وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه جمهور العلماء في الجمع بين هذه الآية وهي آية البقرة ولا تكن مشركين حتى يؤمن، وبين آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
ومن العلماء من قال إن آية البقرة وهي قول ولا تكون الشكاة حتى يؤمن خاصة بالوثنيات فلا يدخل فيها الكتابيات أصلا. والقول الثاني أن آية البقرة عامة في الكافرات لكن خصصتها آية المائدة وأخرجت من عمومها الكتابية. والمعنى هو علم أدى واحد أنه يجوز نكاح الكتابية إذا كانت محصنة بشرط أن تكون محصنة. ومعنى عن محصنة عفيفة حافظة لعرضها. أما إذا كانت فاجرة غير عفيفة فلا يجوز نكاحها لله والمحصنات. إذا كانت محصنة جاز نكاحها وإن كانت على دينها. لكن الأولى ألا يتزوجها ولا تزوجها مسلمة لأن قد تؤثر على أولادها وتنشئ أولادها على دينها. ثم ذكر الوالد رحمه الله أثر ابن عمر قال حدثنا قتيبة حدثنا عن ابن عمر أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. هذا شذوذ من ابن عمر وهو أنه يرى أنه لا يجوز نكاح الكتابية. قال الكتابية مشركة وأعظم الشركة تقول إن ربها عيسى. لكن جمهور من العلماء على أن عموم الآية مخصص بآية المائدة وهذا على القول بأن أهل الكتاب داخل في المشركين. وأما على القول بأن أهل الكتاب لا يدخل في المشركين لأن الله فرق بينهما بعضهم يقول أهل الكتاب لا يدخل في المشركين لأن الله فرق بينهما فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قال يسمى وإنما يسمى أهل الكتاب كفارا ولا يسمى المشركين لأن قال إن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فسمى أهل الكتاب كفار وسمى الوثنيين مشركين. وعليه فتكون آية الترجمة ليست مخصصة لأنها في الوثنيات والبخاري رحمه الله ما جزم في الترجمة ولم يبث الحكم فيها لأن تأويلها محتمل لأن تأويل الآية محتمل ولهذا قال باب ولا تفهم الشكاة ولم يبث الحكم لأن الاحتمال قائم في تأويلها. فالجمهور على أن أنها عامة مخصصة بآية المائدة وبعض العلماء يقول أنها خاصة بالمشركات عبادة الأوثان والمجوس. نعم كذلك من ذلك المجوسيات داخلة في الوثنيات. لكن من العلماء من جاز نكاح المجوسيات الجمهور على أن على تحريم النساء المجوسيات لأنهن داخلت في عموم الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وجاء عن بعض الصحابة أنه تسرد المجوسية جاء عن حذيفة أنه تسرد المجوسية خرج من أبي شيبة كما ذكر الحافظ طائفة وذهب وقال به أبو ثور الفقهاء وكأنهم أيضا يستلسون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب فكان قياسا تجرى عليهم بقية الأحكام. لكن الصواب أنه لا يجوز نكاح المجوسية وما ورد عن بعض الصحابة يكون هذا اجتهاد. نعم هذا في تفصيل إن كانت البدعة توصله إلى الكفر فحكم حكم الكفرة وإن كانت البدعة لا توصله إلى الكفر فهو ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. فالرافضة كفار الذين لأنهم يعبدون آل البيت عندهم ثلاثة أنواع من الكفر ظاهرة. النوع الأول أنهم يعبدون آل البيت يتوسلون بهم يدعونهم من دون الله يا علي يا حسين يا حسن يا عبد القادر يا فلان اشفع لي هذا شرك فيكون وثني. النوع الثاني من الكفر أنهم كفروا الصحابة وسبوهم والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر. الله يقول كل وعد الله حسن الصحابة إلى الجنة وهم كفرونهم ومن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر. هذا نوع ثاني من الكفر ولأن الصحابة اللي نقلوا إلى الشريعة إذا كانوا كفار كيف ينقل بدين نقلهم كفار كيف يوثق بدين نقلهم كفار ويقولون الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي ولا يبقى إلا طائفة قليلة ومن ذلك أنهم أخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي والأئمة الاثني عشر وقالوا إن أبا بكر ظالم مغتصب الخلافة وعمر ظالم مغتصب الخلافة وعثمان ظالم مغتصب الخلافة والصحابة دلسوا وأخفوا النصوص لكفرهم وضلالهم، قالوا أنه كفروا وضلوا وأخذوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي ثم الحسن ثم الحسين، وهذا تكذيب لله صلى الله عليه وسلم. والثالث أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، وأخبر القرآن محفوظ، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وهم يقول لا القرآن منهم محفوظ، بل القرآن ما بقي مثل الثلث، وضاع ثلثي القرآن عند الرافضة، حتى قالوا إن هناك مصحف سمن مصحف فاطمة يقول يزيل على المصحف اللي معكم ثلاث مرتين، أما مصحفكم هذا فهو محرم. حتى ألف بعض الرافضة كتاب سمى فصل خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هؤلاء كفرة، لا يجوز الزواج منهم، داخل في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومثلهم القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب في ظهر على الصحابة كفار، ومنهم أثرهم الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وشبه الله بالمعدوم نعوذ بالله، لهذا أخرجهم العلماء من الثلثين والسبع الفرقة. أما إذا كان مبتدع مثل الزيدية الذين يفضلوا علي على عثمان ومثل الأشاعرة فهؤلاء أصحاب بدعة، والمبتدع مثل الفاسق عاصي ضعيف الإيمان وإن كان أشد من الفاسق. نعم، وتزويج ضعيف الإيمان لا ينبغي الإنسان يزوج العاصي أو إلا إذا يعني لا ينبغي الإنسان يزوج مثلا إنسان مشهور بشرب الخمر، معروف بشرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو ببدعة، لا ينبغي يزوج، وإنما يزوج إنسان العدل لموليته. اللهم إلا في حالات خاصة قد تكون مثلا مصلحة المرة تقتضي ذلك أنها لا تزوج، ولا لو لم تزوج بهذا العاصي بقيت مدة طويلة أو لم يأتيها خطاب، هذا حل نظر وحل تعقل. نعم،
طبعا على هذا لا يمكنون بالصلاة في مساجد أهل السنة والجماعة الرافضة.
نعم، لا يمكنون، لكن من الذي يمنعهم الآن، ومن يعرفهم الآن، ومن يستطيع منعهم الآن؟
بعضهم يدخل ويصلي في مؤخرة المسجد،
لكن إذا ترتب على فتنة أو مفسدة ليس هذا ليس بيدك شيئا، الآن كيف تمنعه الآن؟ إذا منعته يمنعك، ماذا تعمل؟ تقاتله؟ ها؟ نعم إيش؟ الذبائح مثل ما سبق، الذبيحة ما تذبح إلا ذبيحة المسلم وكتابي. نعم،
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
نعم، هذا ترجمة معقولة للنكاح المشركات التي أسلمنا وعدتهن، هل تنكح المشركة إذا أسلمت وجاءت مسلمة وما عدتها؟ ذكر أثر ابن عباس، لم يذكر فيه حديثا، إنما ذكر أثر ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني قسمين، كانوا قسمين، القسم الأول كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. إذن كان المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، القسم الأول محاربون النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويقاتلونه، والقسم الثاني أهل عهد بينهم وبين النبي عهد، عقد بينه وبينه عهد فلا يقاتلهم ولا يقاتلونه. قال وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب، إذا هاجرت المرأة من الحربيين من الكفار الحاربون وجاءت مسلمة، جاءت المسلمين مسلمة وهاجرت، لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، يعني لابد يستبرأ رحمها يعني بحيضة واحدة، لهذا قال إذا هاجرت المرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فتكون عدة المرأة المسلمة من المشركات تعتد بحيضة واحدة، تحيض ثم تطهر كالمسبية. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وتمسكوا بظاهر حديث ابن عباس قال لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا حاضت ثم طهرت تبين براءة رحمها فحل نكاحها. وذهب الجمهور إلى أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض، وأجابوا عن الحديث عن عباس بأن مراد ابن عباس من قوله في الحديث تحيض ثم تطهر المراد تحيض ثلاث حيض. الجمهور تأولوا قول ابن عباس حتى تحيض يعني ثلاث حيض ثم تطهر، والإمام أبو حنيفة قال تحيض حيضة واحدة يكون حكم حكم نسبية. فإذا طهرت من حيضها حلها نكاح حيضة واحدة عند الجمهور عند الحلال كالمسفية. والجمهور يرى أنها تحيض ثلاث حيض، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، يعني إن هاجر زوجها يعني جاء جوزها مسلما، يعني هاجرت امرأة من المشركين أسلمت وهاجرت ثم جاءت المسلمين مهاجرة ثم هاجر زوجها قبل أن تتزوج ترد إليه. وهذا فيه تفصيل، إن كانت في العدة فهي امرأة بلا خلاف كان خرجت من العدة، وإن خرجت من العدة ونكحت قبل أن يسلم زوجها فلها ذلك ولا سلطان لزوجها الأول عليها. وإن لم تنكح وجلست تنتظر حتى أسلمت حتى أسلم فاختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور لا ترد إليه إلا بعقد جديد، وقال بعض العلماء ترد إليه بدون عقد، واستدلوا بقصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زينب بنت النبي هاجرت قبل زوجها بالعاص من الربيع بست سنين وجلست تنتظر حتى أسلم، فردها النبي صلى الله عليه بدون عقد، وقال الجمهور بل بعقد. فإذا هاجرت مرأة من الحربيين الحربية هاجرت جاءت مسلمة فإنها لا تخطب ولا تنكح حتى تحيض ثم تطهر حيضة واحدة لتبين براءة رحمة كالمسفية عند أبي حنيفة، وعند الجمهور حتى تحيض ثلاث حيض. فإذا حاضت حيضة وثلاث حيض وطهرت حل النكاح. فإن جاء زوجها مسلما مهاجرا قبل أن تتزوج ترد إليه. وهذا فيه تفصيل، إن كانت في العدة فهي امرأة بلا خلاف، وإن كانت خرجت من العدة ونكحت قبل أن يسلم زوجها فلها ذلك ولا سلطان لزوجها الأول عليها. وإن لم تنكح وجلست تنتظر خرجت من العدة لكن جلست تنتظر زوجها لعله يسلم، فاختلف العلماء فقال الجمهور ترد إليه لكن بعقد جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بعقد، وقال بعض العلماء ترد إليه بدون عقد، ترد إليه بدون عقد، لأن لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بن الربيع بدون عقد، فهما حديثان متعارضان، أحدهما أنه ردها إليه بعقد وحديث عمرو بن العاص وله فيه علتان كما سيأتي، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بن الربيع لما جلس تنتظره بدون عقد، وهذا أصح، والجمهور أنه لا بد من عقد وهذا أحوط. قال وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. يعني إذا كان هناك عبيد عند الكفار عبيد وإماء ثم جاءوا مسلمين مهاجرين فإن من هاجر من الإماء والأرقة يكون حر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محاصرا أهل الطائف نزل أبو بكر من حصن الطائف، أبو بكر كان عبدا نزل من الحصن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه فصار حرا، فدل هذا على أن من هاجر من الإماء أو العبيد من الكفار فإن يكون حرا. يقول والف ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، قال وإن هاجر عبد أو أمة لمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم، يعني إذا كان الذي هاجر من العبيد والإماء من الكفار المحاربين صاروا أحرار، وإن كان من المشركين الذين لهم عهد فإنهم لا يردون لكن تردوا أثمان قيمتهم على أهله. وقوله ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث جابر كلم عليه الشارح كلام على كلام الشارح
قوله ثم ذكر من أهل العادي مثل حديث مجاهد، يحتمل أن يعني بحديث مجاهد الذي وصفه بالمثلية الكلام المذكور بعد هذا، وهو قوله وإن هاجر عبد أو أمة المشركين إلى آخره.
يعني ثم ذكر من حديث من أهل العادي مثل حديث مجاهد، وهو أنه إن هاجر عبد أو أمة للمشركين من أهل العادي لم يردوا يعني ولا يتردوا أثمانهم. نعم.
ويحتمل أن يريد به كلاما آخر يتعلق بنساء أهل العهد وهو أولى، لأنه قسم المشركين إلى قسمين، أهل حرب وأهل عهد، وذكر حكم نساء أهل الحرب ثم حكم أرقائهم.
وأن نساء أهل الحرب لا تنكح حتى تحيض ثم تطهر، وأرقائهم يكون أحرام. فكأنه
أحال بحكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد، ثم عقبه بذكر حكم أرقائهم. وحديث مجاهد في ذلك وصله عبد بن حميد من طريق بن أبي نجيح عنه في قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم، أي إن أصبتم مغنما من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا عوضا. وسيأتي بس هذا الباب الذي يليه.
نعم. يعني على هذا يكون أهل الحرب المشركون على قسمين، أهل الحرب وأهل العهد. فأهل الحرب من هاجر، إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب فإنها لا تخطب حتى تحيض ثم تطهر، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران. وأما أهل العهد فمن هاجر من العبد والإماء فإنهم يعطون أثمانهم، وكذلك من هاجر من نسائهم، حل على حديث مجاهد، من هاجر من نسائهم فإنه يعطى أزواجها ما فاتهم من البحر الذي دفعوه. هذا على ما ذكر هنا. نعم. نعم يصبح ولي الأمر. نعم. لما نعم الله الزهور. نعم هذا أحوط ترى، والقول بأنها حيضة واحدة كالوسفية قول قوي، لأنها تبين به براءة رحمها، لكن أخذ بالاحتياط قول الجمهور. نعم.
وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة ابنته ربي
قريبة صغر.
وقال عطاء عن ابن عباس
بعضهم راها قريبة بمكبر، لكن لا قالوا انها قريبة. نعم. خلاف في اسمها هل مكبر او مصغر. نعم.
كانت قريبة ابنة ابي امية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن ابي سفيان، وكانت ام الحكم بنت ابي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
نعم. هذا ذكر مثلا قريبة ابنة ابي امية عند عمر فطلقها فتزوجها معاوية بن ابي سفيان، وكانت ام الحكم يعني قبل أن يسلم، كان لما نزل قوله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، من كان عندهم من المسلمين من المشركات فارقها، فكانت قريبة عند عمر ففارقها لما نزلت له لهن حل لهم فتزوجها مع ابن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فلما نزلت الآية لهن حل طلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي، يعني تزوج من المشركين. نعم. لما ولا تمسكوا بعصب الكافر، ذكر الحافظ في القصة أنا شوف قوله 19 قوله وأخذ ابن أبي حاتم برواية بني طلحة لما نزل فريلة ولا تمسكوا بعصب الكافر طلقت
امرأتي أروى بنت ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، وطلق عمر قريبة وأم كلثوم بنت جرول. وقد روى الطبري من طريق سلمة بن فضيع عن محمد بن إسحاق قال
كان في الأول قبل أن تنزل الآية المسلمون معهم بعض المشركات، فلما نزلت الآية فارقوها. نعم.
قال الزهري لما نزلت هذه الآية طلق عمر قريبة وأم كلثوم، وطلق طلحة أروى طلق أروى بنت ربيعة، فرق بينهما الإسلام حتى نزلت ولا تمسك بعصم الكوافر، ثم تزوجها بعد أن أسلمت خالد بن سعيد بن العاص، واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه. هل نسخ حكم النساء من ذلك؟ فمنع المسلمون من ردهن، أو لم يدخلن في أصل الصلح، أو هو عام أريد به الخصوص، وبين ذلك عند وبين ذلك عند نزول الآية. وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض طرقه على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته، فمفهومه أن النساء لم يدخل. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل حيان أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رد علينا من هاجر من نسائنا، فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا، فقال كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء. وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع، لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها، فلم يردها لما نزلت إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات الآية، والمراد قوله فيها فلا ترجعوهن الكفار.
الصواب أنهن داخلات، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في النساء خاصة بأنه لا قال فلا ترجعوهن الكفار، فهذا الشرط جاء من الله، يعني ألغي هذا الشرط. الله تعالى قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، فعند ذلك بذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم من أسلمت من النساء.
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمية والحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال لا، إلا أن تشاءه بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل لها عليه.
لا سبيل له عليها.
وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها؟ لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا. قال لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء. وقال إبراهيم بن منذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.
نعم، وهذه الترجمة تدل على دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله، وأن الإمام البخاري فقيه محدث، وأن كتاب فقه وكتاب حديث ليس خاص بالحديث، هذه كلها الآن أحكام فقهية الآن قبل أن يأتي بالحديث، يأتي بأقوال العلماء وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ويختار ويؤيد ويرجح بالأدلة، ثم يذكر الحديث الذي ترجح ما ذهب إليه. فقال هذا الباب باب إذا أسلمت المشركة، ولذلك يكون هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب فقه صحيح البخاري وكتاب حديث كتاب تفسير كتاب لغة، ضرب في كل نوع من أنواع الألبسة. قال باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذم أو الحرب، يعني قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما ولا تقع؟ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذم أو الحرب قبل زوجها، يعني فهل تقع الفرقة أو لا تقع؟ إذا أصبت مشركة من أهل الذم بينه وبين المسلم عهد أو بينه وبين المسلم حرب من أهل الذم أو من الحرب، هل تقع الفرقة أو لا تقع؟ يعني المقصود من هذه الترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها من أهل الذمة أو أهل الحرب، هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يكون لها الخيار إن شاءت رجعت إلى زوجها وإن شاءت ترجع، أو يوقف في العدة فإن أسلم زوجها استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ في هذا خلاف مشهور، في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها إذا أسلمت، أنها إذا أسلمت المرأة قبل زوجها من أهل الذمة والحرب تقع الفرقة بمجرد إسلامها، وهذا اختار البخاري رحمه الله، اختار هذا ولهذا ذكر الآثار لتؤيد هذا، أن بمجرد أن تسلم تقع الفرقة بينها وبين زوجها ليس له السلطان عليها، زوجها كافر. والقول الثاني أنها يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت تنتظر زوجها وترجع إليه إلى أسلم، وإن شاءت تزوجت بعد العدة. والقول الثالث أنها توقف في العدة ينظر، إن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة ولم يسلم فلا ترجع إليه. ثلاثة أقوال لأهل العلم، والبخاري رحمه الله اختار القول الأول وهو أنه بمجرد إسلامها تقع الفرقة بينها وبين زوجها المشرك السابق ولا يرجع إليها، فإذا أسلم فإنه ينتظر حتى تخرج من العدة ولا بد من عقد جديد ومهل جديد ورضا المرأة ووليها. ولهذا ذكر الآثار التي تعيد هذا القول، فقال: وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، لأنها تحرم عليه بمجرد إسلامه. قل إذا أسلمت النصرانية هذا مثال، وكذلك اليهودية لو قال إذا أسلمت الكتابية، إذا أسلمت الكتابية أو الوثنية أو المجوسية قبل زوجها أو البوذية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، عند البخاري رحمه الله حرمت عليه مطلقا. وإذا أسلم قال وإذا أسلم ما ترجع إليه أبدا، سواء أسلم في العدة أو بعد العدة، إلا بعد العدة بنكاح جديد وعقد جديد وبهن جديد ورضا المرأة ووليها. والقول الثاني أنها إذا أسلم، أنها إذا أسلمت توقف في العدة وتنتظر في العدة، فإن أسلم زوجها في العدة ردت إليه بدون عقد، وإن خرجت من العدة فليس له سلطان عليها بل تكون الفرقة بينهم. والقول الثالث أنها يكون لها خيار، يكون لها خيار خرجت من العدة يكون لها خيار، إن شاءت رجعت إلى يكون لها خيار في العدة وبعدها، إن شاءت رجعت إلى زوجها إذا أسلم، وإن شاءت اختارت نفسها. هذه الآثار اللي ذكرها تؤيد القول الأول. قال عبد الوارث عن خالد عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، يعني بمجرد الإسلام. وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. هذا يعيد قول البخاري، إذا أسلم زوجها في العدة يقول عطاء: لا، ليست امرأته، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها، كان المراد يتزوجها يعني لا يستمر في نكاح السابق، بل يتزوجها يعني يحمل على أن المراد يتزوجها يعني بعقد جديد وبهن جديد، يتناسب هذا الأثر مع الآثار السابقة، لأن المراد أنها ترجع إليه ما قال يتزوجها، قال ترد إليه. فلما قال إذا أسلم في العدة يتزوجها يعني يتزوجها بنكاح جديد عقد جديد بعد العدة. ولهذا استدل فقال: وقال الله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا دليل استدلال من البخاري يؤيد الآثار أنها إذا أسلمت حرمت عليه، يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا كلام البخاري في اختيار لقول عطاء، وهي أنها إذا أسلمت قبله حرمت عليه. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما. هذا ما في إشكال، إذا أسلم جميعا فالنكاح باقي، إذا أسلم الكافر والكافرة جميعا فالنكاح باقي ما في إشكال، لكن الكلام إذا إذا أسلم هو قبلها أو أسلم فيها قبلها، هذا محل الخلاف. أما إذا أسلم جميعا فالنكاح باقي ولا يحتاج إلى تجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المشركين لما أسلموا على نكاحهم لما فتحت مكة وأسلموا بقي الناس على نكاحهم ولم يحدثوا عقودا جديدة. ولهذا قال الحسن وقال في مجلسين أسلم هما على نكاحهما، هذا نعم هذا من لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا أسلمت قبل زوجها أو أسلم هو قبلها. ولهذا قال وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر لا سبيل وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها، إذا سبق أسلم أحدهما وأبى الآخر الإسلام بانت فيه ولا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين يعني مهاجرة مسلمة أيعاوض زوجها منها زوجها المشرك هل يعطى المهر لقول الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا؟ قال لا، يعني هذا خاص بمشركات من قريش، لأن الله تعالى قال أنزل في هذه الآية فلا تبعوا الكفر لهم حولهم وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا من جاءت أزواجهم مسلمات أعطوهم النفقة التي أنفقوها في المهر. عطاء يقول هذا خاص بمشركات من قريش، قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد، أما غيرهم فلا يعاوى. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والصواب من هذه الأقوال أنه إذا أسلم زوجه وهي في العدة فهي امرأته، إذا أسلم زوجه في العدة فهي امرأته بالنكاح السابق بدون الصداق وبدون عقد، فإن خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد عند جمهور العلماء، وإن انتظرته فإنها ترد عليه بالنكاح السابق عند بعض العلماء، وعند الجمهور ترد عليه بعقد جديد، وهذا هو الأحوط. والبخاري اختار القول الأول وهو أن الفرقة تقع مجرد إسلامها كما هو ظاهر من الآثار التي ساقها. والراجح المختار أن زوجها إن أسلم في العدة فهي امرأته يستمر النكاح بينهما، وإن أسلم بعد العدة وقعت الفرقة بينهما ولا ترد إليه إلا بمهر وعقد جديد، هذا مذهب جمهور العلماء. وكذا لو جلست تنتظر إسلامه ولم تتزوج حتى أسلم فإنها لا ترد إليه إلا بمهر وعقد جديد، هذا مذهب جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إذا جلست تنتظر ترد إليه بدون عقد. ومن شأن الخلاف في ذلك حديثان متعارضان في رد النبي صلى الله عليه وسلم بابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد إسلامه بعقد جديد ومهر جديد. ففي حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه لما رد زينب على أبي العاص بن الربيع لما جلس تنتظره واستوت قبلها بست سنين ردها إليه بدون عقد وبدون مهر. لكن الحديث فيه علتان، إحداهما تدليس حجاج بن أرطاة في سنة حجاج بن أرطاة هو مدلس، والثاني في انقطاع هو أن حجاج بن أرطاة لم يسمعه من عمرو بن شعيب. والحديث الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بدون عقد جديد، وهذا أصح من حديث عمرو بن شعيب عن جده، وأخذ بحديث ابن عباس وأنها ترد إليه بالنكاح الأول بعض أهل الظاهر، قالوا بعض الظاهرية قالوا ترد إليه بالنكاح الأول لحديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب. ومروين عن علي رضي الله عنه وإبراهيم النخعي خرجهم أبي شيبة عنهما بطرق قوية، وبه أفتى حماد سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، وقال به أحمد في رواية فإنه قال والصحيح أنهما أقر على النكاح الأول، وهذا اختيار الشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله اختار أنها ترد إليه بدون عقد. وأخذ الجمهور بحديث عمرو بن شعيب أنها ردت إليه بنكاح جديد ومهر جديد، لكن الحديث كما سبق فيه علتان، وإليه ذهب الترمذي وابن عبد البر والخطابي أنها ترد إليه بمهر أو عقد جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس لا يعرف وجهه، يعني أن الذي ردها بعد ست سنين أو ثلاث سنين بدون عقد وبدون مهر، قال لا يعرف وجهه هذا، يقول التمريض المحرق لا يعرف وجهه, يعني أي أن ردها بعد 6 سنين أو 3 سنين مشكل لاستبعاد بقائها في المدة, لاستبعاد بقائها في العدة هذه المدة. كيف تبقى في العدة هذه المدة, مدة 6 سنين أو 3 سنين؟ وإذا حدث في العدة لا بد من عقد يومها الجديد. وأجاب الخطابي بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجري العادة. الخطابي يقول يمكن, ممكن تجلس في العدة في العدة هذه المدة 6 سنين أو 7 سنين. قد تكون مثلا حامل مثلا ويبقى الحمل في بطنها, قد تجلس, هذا يوجد بعض النساء قد تجلس 10 سنين بعضهن. الخطابي جاب قال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجري العادة به. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا بد من العقد. قال ابن عبد البر قال نقل إجماع من العلماء على أنه لا بد من العقد, لكن تعقب بثبوت الخلاف, الخلاف قوي في خلاف كيف نقل الإجماع. فكان ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع, ابن عبد البر وابن المنذر والنووي وابن قدامة هؤلاء ينقلون الإجماع ويريدون قول الجمهور قول الأكثر يسمونها إجماع. وتأول ابن عبد البر قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول, ردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول, يعني قال أي بشروطه في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول, رد زينب بنته زينب على ابن العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. هذا حديث ابن عباس. ابن عبد البر تأول حديث ابن عباس قال ردها بالنكاح الأول أي بشروطه, قال مراده ردها بالنكاح الأول بشروطه, وقالوا لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا. هذا تأويل ابن عبد البر. وأما حديث عمرو بن شعيب فإنه تعرضه الأصول, تعرضه الأصول وهو أن من خرجت من العدة لا بد من عقد جديد ومهر جديد, تعرضه الأصول. ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي عنه في أول الباب, لأن ابن عباس قالوا عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قال زوجها بساعة حرمت عليه. هذا قول العباس يؤيد هذا, يؤيد حديث عمرو بن شعيب. وفعل هذا الجمهور يرون أنه لا بد من عقد جديد ومهر جديد. والقول الثاني أنها ترد بالعقد الأول وبالمهر الأول. والأحوط الأحوط هو قول الجمهور, هذا احتياط, يعني ما الذي يضر, يجد بالعقد إذا كان عقد جديد ومهن جديد والحمد لله ولا يضر. هذا في احتياط, احتياط الفروج. كان اختار شيخنا رحمه الله يقول انه لا بقى الاولى انها يجوز ان ترد بالعقد, لكن الاحوط ان تكون بعقد, الاحتياط ان ترد بالعقد. ولكن حديث ابن عباس صحيح, هو اصح من حديث عمرو بن شعيب انها ردت النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على ابي العاص بدون مهر وبدون عقد, انك ردها بالعقد الاول. نعم. ايه النفقه اذا كانت في العده, اذا كان لها رجعيه يكون نفق عليها, لكن هو قبل ان يسلم الان ما عليه, اختلف الدين فلا يكون عليها له نفقه. لا يرى هذا, بس يقول يرى ان الاحوط الاخذ بقول الجمهور, وإن كان ردها بدون عقد جائز صحة حديث ابن عباس. ذكر حديث عائشة في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء, أن عائشة قالت كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن, قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط, كان الشرط المذكور بعد هذه الآية وهي يا أيها النبي إذا جاءك المنات وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذا الشرط, هذه البيعة التي أخذها على النساء. بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مثل بيعة للرجال في حديث عبادة بن عمرو, هل عبادة الصامت النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على ذلك, يا أيها النبي جزاءك من الله وبايعنك على يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا، هذه بيعة النبي على النساء بهذا الشرط، ألا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا يأتينا ببهتان يفتنا بين يديهن. هند بنت عتبة الربيع عشان ما خدع عليها بقات أو تزني الحرة، استنكرت أو تزني الحرة، يعني هل يمكن تزني الحرة؟ لا لا يمكن الحرة بخلاف الأبى، ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يعطينا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفتنا بين يديهن ولا يعصينك بالمعروف، ستة أشياء. فمن التزمت منهن وأقرت بالكلام بايعها بالكلام. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. في الرجال يبايعهم بالكلام بالصافحة، الرجال بالمصافحة، يصافح الرجل ويبايعه، يد يأخذ بيده ويبايعه على هذا الشرط. وأما المرأة يبايعهن بالكلام وهي في مكان بعيد بالكلام، إذا أخذ عليه البيعة كل واحدة وأقرت يعني لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزني ولا تقل لأولادها بمفتر ولا تأتي بمفتر ولا تعصي المعروف، إذا أقرت بالكلام قال لها بايعتك كلاما من دون بيعة باليد. ولهذا قالت عائشة والله لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أن بايعهن بالكلام، يعني قال بايعتك والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله بقوله يقول لهن إذا أخذ عليهم قد بايعتكن كلاما، فمن أقرت فقد بايعتكن كلاما. وفي الحديث تحريم مصافحة الرجل الأجنبية، ولا يجوز سنة أن يصافح الأجنبية، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية وأنه يجوز له أن يخلو بالأجنبية أو يصافحها فقد غلط، لو كان يجوز له لصافح النساء وبايعهم بالمصافحة، فلما لم يصافح النساء ولم يبايعهم إلا بالكلام دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو بالأجنبية ولا يصافحها إلا إذا كان بينه وبينها محرمية. وقال بعض العلماء إن مس المرأة أشد من النظر، بس أشد من النظر، أشد في الفتنة من النظر الملامسة، فلا يجوز الإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية. ويفعل بعض في بعض المجتمعات أن المرأة تصافح ابن عمها أو ابن خالتها أو زوج أختها أو زوج عمها، هذا لا يجوز، يجب على الدعاة يبينوا للناس في بعض المجتمعات أن هذا محرم. هناك عادات زالت والحمد لله لما انتشر العلم والخير وبين الدعاة للناس أن هذا لا يجوز زالت هذه العادات. كل بعض العادات في بعض القبائل أن المرأة تكشف لابن عمها أو بخالتها، تكشف له وجهها وتخلو به وتصافحه، وإذا جاء النساء تقبله هذا حرام، هذا لا يجوز، يجب تنبيه على هذا. وهو أجنبي منها لا يخلو بها ولا يصافحها ولا ينظر إلى محاسنها ولا يسافر بها لأنه أجنبي. هذا كثير من العادات زالت لما بلغ الدعاة ونصح الناس وبينوا له زالت هذه العادة. فينبغي للعلماء والدعاة أن يبينوا للناس في بعض المجتمعات التي تسهلون بكشف المرأة لبعض أقاربها أو بعض أصهارها، كانت تكشف وجهها لابن العم أو ابن الخال أو زوج الأخت أو زوج العم أو تخلو به، هذا كله من المحرمات، ويتزول والحمد لله بالتنبيه لا بأس. وقال كثير من العلماء إن مس المرأة أشد من النظر، والله تعالى يقول قول للمؤمنات يغضن من أبصارهن، إذا كان لا يجوز النظر للمرأة هو محرم فاللمس أشد، مس أشد، أشد في الفتنة، حتى ولو كانت المرأة كبيرة السن ولو كانت عجوز لا ينبغي أن يصافحها ولا ينبغي أن يقبل رأسها ولو كانت عجوز كبير، لأن قد يفتن بها الإنسان. وقال الشافعي رحمه الله لما قيل لها إن إذا كانت عجوز هل تسافر بدون محرم، قال لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، قد يأتيها من يفتتن بها، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. وهذه البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم النساء أخذها على الرجال كما في حديث عبادة الصحيحين، في حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال وأخذ عليهم ما أخذ على النساء، أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يقتلوا بهتان يفترون بين يديهم ولا يعصوا في المعروف. قال: فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك من هذه المعاصي فأخذ، يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له طهارة. ومن لم يؤخذ وترك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء فعل. يعني هذا يعني من أخذ عليه البيعة ووفى فأجره على الله، وإن لم يفي وفعل شيئا من ذلك زنا أو سرق فإن أخذ وأقيم الحد فهو كفارة له، وإن لم يؤخذ وتاب فيما بينه وبين الله فالتوبة طهارة أيضا، وإن لم يتب فأمره له تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه بتوحيده ويسلم، وإن شاء عذبه. وداخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الصحيح، في كتاب الطلاق من صحيحه: باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إلى قوله سميع عليم، فإن فاءوا رجعوا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له 29 ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29.
نعم، وهذه الترجمة معقودة للإله، والإله هو الحلف، وأن يحلف أن يهجر زوجته، وهو يحلف أن لا يطع زوجته، فيوقف وتطرب له مدة وهي 4 أشهر، ويؤمر بالفيئة، فإن فاء ورجع فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فإنه يؤمر بالطلاق، استمر، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون، يحلف على عدم الجماع، جماعه، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا ورجعوا فإن الله، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا حلف أن لا يطلق زوجته 4 أشهر يوقف، تضرب له مدة 4 أشهر، ينتظر، وبعد 4 أشهر يؤمر بشيء، فإن فاء ورجع فالحمد لله، وإن امتنع واستمر ولج في إلى فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق فالحمد لله، وإن لم يطلق طلق عليه الحاكم رحمه الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في إلائه هجرهن شهرا، ولكن ليس لم يكن في إلاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف على ترك الوضع، وإنما هجرهن بالكلام. ولهذا قال بعض العلماء: هل يشترط يكون في الإلاء شرط؟ هل يشترط في الإلاء ترك الجماع، أن يحلف على ترك الجماع، أو لا يشترط؟ ثم قال إنه اشترط، قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلاء، وإنما هجرهن شهرا بسبب استماعهن وطلبهن النفقة، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، هذا هجر في الكلام. وجلس في مشروبة غرفة مرتفعة 29 يوما. ولهذا ذكر حديث أنس: آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني حلف شهر، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة إلى غرفة مرتفعة له 29 ثم نزل، فقال: يا رسول الله آليت شهر؟ حلف شهرا ما تميت شهر 29. فقال: الشهر 29، يعني يكون 29 ويكون 30، وكان في ذلك الشهر كانت 29، إذا بدأ من أول الشهر فإنه على حسب الشهر، إن كان الشهر 29 فإنه ينتهي ب 29، وإن كان الشهر 30 فيكون 30، وكان ذلك الشهر ابتداه النبي صلى الله عليه وسلم من أول فكان 29، فقال الشهر 29، يعني يكون 29 ويكون 30. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه وهن أمهات المؤمنين وخير النساء، فغيرهن من باب أولى، إذا كان هذا يحصل من أمهات المؤمنين ويجتمعن عليه في النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وهجرهن شهرا، وكانت الواحدة منه تغاضبه إلى الليل وهو أشرف الخلق، فمن كان دونه ودون أصحاب المراتب عليه أن يوطن نفسه على الصبر والتحمل. بعض الناس يرى نفسه عظيما فكيف يقال له شيء، كيف بل وتراه يحتقر المرأة احتقارا شديدا، وهذا لا شك أنه ليس من حسن الخلق. فكما أنك تغضب فالمرأة تغضب، وكما أنك تخطي فالمرأة تخطي أيضا. ومن طلب امرأة لا يصدر منها شيء يكدر خاطره فقد طلب المستحيل، هذا لا يمكن. فهذه النساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء، ومع ذلك حصل منهما حصل بسبب الغيره.